الله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى تبارك وتعالى آيات في أحكام الأيمان، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اليمين هو الحلف، والحلف بالشيء يدل على تعظيم المحلوف به وعلى الالتزام بما حلف به والإلزام على من حلف عليه، فهو القسم. والقسم إنما يكون بالله تعالى أو بأسمائه وصفاته كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف إنما يكون بالله. وأما ما ورد من آيات أقسم الله تعالى بها على بعض مخلوقاته كقوله جل وعلا والضحى والعصر والليل والشمس والفجر وغيرها، فهذا قسم من الله تعالى، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، لكنه جل وعلا منع المخلوق أن يقسم بغيره، فلا يجوز للإنسان أن يقسم بالكعبة أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بأبيه أو بشرفه أو بحياته ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك، والحلف بالله كاذبا يمين غموس، فاليمين الغموس أخف من الشرك. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا تحلفوا بالله حلفا يمنعكم ويعترض عليكم أن تفعلوا الخير أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والمراد بهذا أن الإنسان لا يحلف على ترك فعل الخير. لا تجعلوا الله عرضة أي مانعا، وقوله جل وعلا لا تجعلوا الله أي الحلف بالله، أو اليمين بالله لا تجعلوه عرضة مانعا لأيمانكم أن تبروا، كما لو حلف إنسان أن لا يتصدق أو حلف أن لا يصل رحمه أو حلف أن لا يضر بوالديه، وتتقوا الشرور فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تتقوا الشر، بل اتقوا الشر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تصلحوا بين الناس، بل أصلحوا. فإذا أن إنسانا حلف أن لا يفعل شيئا من أبواب الخير أو أن لا يترك شيئا من أبواب الشر، فعليه أن يتراجع عن يمينه ويحنس فيها ويكفر ويفعل الذي خير، الذي هو خير. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، أي كفرت عنها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. فلو أن إنسان حلف أن لا يصلي الرواتب، والرواتب سنن، فماذا يقال له؟ يقال: احنث في يمينك، صل الرواتب وكفر، أو كفر أولا وصل الرواتب. لو حلف أن لا يفعل أمرا واجبا كأن لا يصلي مع الجماعة، حلف أن لا يصلي مع الجماعة، فنقول: يجب عليك أن تخالف هذه اليمين، أن تحنث فيها وتكفر عنها وتذهب لصلاة الجماعة. أو حلف آخر على أن لا يترك الدخان، أن يستمر في شرب الدخان، فنقول: يجب عليك أن تحنث في يمينك وتترك الدخان، تكفر عن يمينك وتترك الدخان. فإذا حلف على ترك واجب وجب عليه التكفير وفعل الواجب، ولو حلف على فعل محرم وجب عليه أن يكفر ويترك المحرم، ولو حلف على ترك مندوب فإنه يستحب له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك المندوب، ولو حلف على فعل المكروه استحب له أن يكفر عن يمينه ويترك المكروه. وإذا حلف على فعل أو ترك مباح فإنه بالخيار، إن شاء أن يحنث في يمينه ويكفر، وإن شاء أن يتركها. كما لو حلف إنسان أن لا يشرب الشاي أو لا يشرب القهوة، ففي هذه الحال هو بالخيار، إن أراد أن يشربها يكفر عن يمينه، وإن أراد تركها فلا شيء عليه. فالله تعالى يقول: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. كذلك الإصلاح بين الناس، إذا حلف إنسان أنه لا يسعى في الصلح بين الناس أو أنه لا يصل رحمه، ففي هذه الحال ينبغي له أن يكفر عن يمينه ويسعى في فعل الإصلاح بين الناس، لأن الإصلاح بين الناس من فضائل الأعمال، وتركه مكروه للإنسان، كونه يسعى في إزالة ما بين الناس من خصام ومشاكل هذا من القربات التي يتقرب بها إلى الله. فلو حلف إنسان أنه لا يعمل هذا العمل فيقال كفر عن يمينك. والله تبارك وتعالى نهى عن استعمال اليمين إلا عند الحاجة إليها، وهذا فيه النهي عن الحلف إلا عندما يكون الإنسان محتاجا لليمين. وهذا ينبهنا على ما عليه كثير من الناس الذي يبادر بإطلاق اليمين عند كل صغيرة وكبيرة، وسيأتينا مزيد كلام على هذا. ثم قال جل وعلا: والله سميع عليم. مناسبة ذكر هذين الاسمين لله تعالى في هذه الآية لأجل أن يتنبه الإنسان الذي حلف أن الله تعالى سمع حلفه، وأن الله تعالى يعلم بقصده. وسبقا ذكرت لكم مرارا مناسبة ختم الأسماء الحسنى للآيات بما تضمنته تلك الآيات من أحكام، فالذي يحلف عليه أن لا يتلاعب باليمين، وإنما عليه أن يكفر عن يمينه لأن الله تعالى سمعه. والله تعالى عليم بقصده عندما حلف، فلا يحتال ويقول أنا لا أقصد كذا ولا أقصد كذا. قد يقنع الناس، لكن الله جل وعلا يعلم بحقيقة الأمر ويؤاخذه على حسب نيته، فلا يتلاعب أحد بالأحكام ويظن أنه إذا أفلت من يد الناس وضحك عليهم أنه في الآخرة يكون كذلك. كلا، فإن الله تعالى سميع للأقوال، عليم بالأفعال، وعليم بالمقاصد والنيات، لا تخفى عليه خافية، فهو يرى ويسمع ويعلم بكل ما يدور في هذا الكون. فالله جل وعلا عليم، وهذا من الأسماء الحسنى ومن صفات الله تعالى التي يدل عليها هذا الوصف العلم. فهو جل وعلا يعلم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية مهما اجتهد الإنسان في إخفائها، فهو يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأنت عندما تحلف فإن الله تعالى سمع قولك وعلم بنيتك وعلم بفعلك وتلاعبك بالأحكام. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى في هذا المعنى فقال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم بمعنى لا يحاسبكم ولا يعاقبكم باللغو في أيمانكم. لغو اليمين هي الكلمة التي أطلقها الإنسان من دون قصد اليمين ومن دون استحضار الحلف، كقول الإنسان من دون عقد نية: لا والله وبلا والله، عندما يحتد نزاع بين اثنين فيشتد أحدهم فيقول لا والله وبلا والله من دون قصده لعقد اليمين. كما جاء بيان ذلك في قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين المعتبرة هي التي عقدها الإنسان. ويقول في هذه الآية: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يؤاخذكم ويعاقبكم ويحاسبكم على ما كسبته قلوبكم من قصد ونية وتعمد للحلف. وأيضا يدخل في لغو اليمين إذا حلف الإنسان يظن صدق نفسه فتبين أن الأمر على خلاف ما يظن، كما لو أن إنسان يظن أن في جيبه نقودا عددها 100، فقال: والله ما عندي إلا 100. ولما أدخل يده في جيبه تبين أنها أكثر من ذلك، فهذا يدخل في لغو اليمين. وكذا لو سئل عن شيء فقال إنه غير موجود وحلف على ذلك يظن أن الأمر كذلك، ثم تبين خلافه أو تبين خلافه، ففي هذه الحال لا تعتبر هذه من الأيمان المؤاخذ عليها، وإنما تعتبر من لغو اليمين. فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ باللغو، ولكن يؤاخذ بما عقدت اليمين وكسب القلب، بمعنى نوى وهو مستحضر للأمر نوى عقد اليمين. والله غفور لعباده وحليم بهم. الله تبارك وتعالى غفور للإنسان الذي يتوب إليه ويلتزم بأحكام دينه، وهو جل وعلا حليم يعفو ويرحم ويلطف ويحلم بعباده الذين يقفون عند حدوده والذين لا يتلاعبون بالأحكام. روى سعيد بن مسيب رحمه الله أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. ففي مثل هذه القصة يتبين لنا أن الإنسان لو حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه يكفر عن اليمين ويرجع، كما أنه لا نذر على الإنسان في معصية الله تعالى وإنما عليه أن يكفر عن يمينه. وكذلك لو حلف أن يقطع رحمه كما حصل من هذين الأخوين فإن هذا أيضا من الأمور التي يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويصل رحمه. ولو حلف الإنسان على شيء لا يملكه فلا حق له فيه. ثم ذكر جل وعلا آية أخرى لها علاقة ب الإيمان لكنها من نوع خاص. فقال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الذين يؤلون أي يحلفون، فالإيلاء هو الحلف ولكنه من نوع خاص، وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، هذا يسمى بالإيلاء. فإذا حلف إنسان على زوجته ألا يطأها مدة أربعة أشهر فأكثر فإنها تتربص أربعة أشهر، فإن فاء بمعنى رجع خلال هذه المدة كفر عن يمينه وزال الإشكال، وإن أتم الأربعة الأشهر التي حلف عليها لا كفارة عليه، وإن زاد عن الأربعة الأشهر كما لو حلف أن لا يطأها خمسة أشهر أو سنة أو نحو ذلك، ففي هذه الحال عند تمام الأربعة الأشهر وهو لم يفي يرفع أمره للحاكم، فيوقفه الحاكم ويطلب منه أن يرجع، فإن رجع كفر عن يمينه وعاد إلى حاله، وإن أبى فإن الحاكم يطالبه بإيقاع الطلاق على زوجته، فإن أبى طلق عليه الحاكم بطلب الزوجة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا هو القدر الذي تستطيع أن تصبر به المرأة عن زوجها. ولهذا سأل عمر رضي الله تعالى عنه بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر إلى ستة. فقال: لا أدع جيشا يغيب رجاله عن نسائهم أكثر من هذه المدة. وهذه الآية جاءت تدل على هذا المعنى: تربص أربعة أشهر فإن فاءوا أي رجعوا عن يمينهم وعادوا إلى معاشرة أزواجهم فإن الله غفور رحيم، أي أن الله تعالى يغفر لهم ما حصل منهم من انقطاع، ورحيم بهم حيث أنه لا يعاقبهم إذا تابوا وأنابوا، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إن عزموا الطلاق يعني أرادوا إيقاع الطلاق فإن الله تعالى سميع بإيقاع الطلاق وعليم بالمقاصد والنيات. وهذا يدل على أن الطلاق لا يقع بانتهاء المدة، وإنما لابد له من إيقاع إما من الزوج وإما من الحاكم، فإن أبى الزوج فإن الحاكم يوقعه ولا تطلق بمجرد انتهاء مدة الأربعة الأشهر، بل لابد من إيقاع الطلاق، لأن الله تعالى يقول: فإن عزموا الطلاق. ويطلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، فإن أراد أن يراجعها بعد ذلك فله، وإلا تبقى حتى تنتهي عدتها وتتزوج غيره. وقال بعض أهل العلم أنه يقع عليها طلاقا باتا بائنا، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الطلاق رجعي فللزوج الحق في رجعتها ما دامت في العدة. هذه القضايا والمسائل من القضايا الأسرية التي عالجها الشارع معالجة حكيمة، وبين ما يكون للإنسان من فرصة لتلافي الأمر وتصحيح الوضع وإصلاح الثلمة التي وقعت بينه وبين زوجته. فأعطاه مدة هي 4 أشهر إن أراد أن يصحح الوضع، وإلا بعد ذلك يكون للمرأة الحق في أن تبين منه وتذهب في سبيلها. وهذا ندرك به أن الشارع الحكيم راعى حق كل من الرجل والمرأة، فلم ينهي الفرصة وإنما تركها للرجل ليراجع نفسه ويصحح أوضاعه مدة 4 أشهر. فإذا أنه لم يرد ذلك فعنده فرصة للرجوع بعد ذلك، وهي مدة وجيزة عند تمام 4 أشهر. فإذا كان مصرا على رأيه فليست المرأة العوبة، ليست العوبة في يد الرجل حتى أنه يحدثها ويتحكم فيها، وليست مملوكة له، فلها أن تبحث عن مخرج، والمخرج هو إيقاع الطلاق وذهابها في سبيلها. إن يتفرق يغني الله كل من سعته. أما أن يتلاعب الرجال بالنساء ويحبسوهن عندهم فهذا ممنوع ولا يملكه الرجل وليس له حق فيه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: يوجد عند كثير من الناس أنهم يحلفون مثل أن يقول ورب الكعبة أو والذي يحفظني أو يحفظ أولادي أو الذي يبارك في غنمي وهكذا، فما حكمه؟ نقول: هذا كله صحيح وأيمان صحيحة لأنها حلف بالله، فرب الكعبة هو الله جل وعلا، والذي يحفظك ويحفظ أولادك هو الله، والذي يبارك في غنمك هو الله جل وعلا. هذا اليمين صحيح ولا شيء، لكن الإشكال لو أنه حلف بالكعبة، كما لو قال والكعبة أو قال والنبي أو قال وحياتي أو قال وشرفي، فكل هذه العبارات لا تجوز. يقول: هل يكفي إخراج التمر وحده في كفارة اليمين؟ كفارة اليمين هي على الخيار في 3 أمور: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فأيها اخترت فلا شيء عليك. إن اخترت أن تعتق رقبة فلك ذلك، أو اخترت أن تطعم 10 مساكين فلك ذلك، وإن اخترت أن تكسو 10 مساكين كسوة كاملة فإن لك ذلك. والمراد بالإطعام هو الطعام الذي يقتاته أهل البلد، وطعام المسكين هو ما يوازي 1.5 كيلو من قوت أهل البلد من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب ونحو ذلك، أو الرز أو الذرة أو العدس، مما يعتبر قوتا أساسيا، ويحسن أن يكون معه شيء من الزيت. ولو أن إنسانا جمع 10 وأشبعهم لكفاه ذلك. فإن كان لا يستطيع هذه الأشياء فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. هذا يسأل سؤال يقول إنه كان يدرس في دولة أجنبية لمدة 5 سنوات وخلال 5 السنوات لم يصم شهر رمضان ولا مرة، والآن بعد أن هداه الله يريد أن يراجع حقه علما بأن صحتي لا تسمح لي بقضاء الصيام، كان علي إطعام 60 مسكين ولم أجد، فهل أدفع فدية مالية إلى آخر ما جاء في السؤال. أولا أريد أن أنبه إلى قضية مهمة لكل مسلم، وهو أن عليه أن يختار الصحبة الطيبة وأن يتقي الله تعالى حيث كان، لأن الله جل وعلا يراك سواء كنت في بلدك أو كنت في بلد غريب، ولا تخفى عليه خافية من خلقه. والإنسان الذي يتعبد لله في بلده ينبغي أن يكون كذلك في كل مكان يحل فيه. ومثل هذا السؤال لا شك أنه سؤال مزعج ويدل على عدم عناية الإنسان بالصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح لبائع المسك، ومثل جليس السوء لنافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحليك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا السائل أحرقوا ثيابه ووجد منهم ريحا خبيثة، وهو يظن أنه إذا كان في بلد أجنبي أنه لا بأس ولا مانع أن يترك الإنسان العبادات، وهذا نسأل الله تعالى العافية جدا خطير. فإن كان السائل تارك للصلاة فهذا يعتبر مرتد، وبتوبته فإن التوبة تجب ما قبلها ولا قضاء عليه، لا صلاة ولا صيام. وأما إذا كان يصلي فإن تركه للصيام يلزمه قضاء، لأنه لا يكفر بتركه للصيام إلا لو استحل ذلك. فعلى هذا السائل أن يعرف نفسه، إن كان يؤدي الصلاة فنقول عليك قضاء الصيام، وعليك قضاؤها في الأوقات التي تجد من نفسك القدرة على هذا، كما في فصل الشتاء عندما يكون النهار قصيرا والجو باردا، ولا يلزمك التتابع، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، أي أنك تطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من الرز، فعن كل شهر تخرج 45 كيلو، أي 5 أكياس كل كيس 45 كيلو مع القضاء. وأما إذا كنت تاركا للصلاة وقد هداك الله وتبت إلى الله جل وعلا فحينئذ ليس عليك قضاء، لأنك تعتبر كأنك دخلت في الإسلام جديدا. يقول: هل العمل داخل في مسمى الإيمان؟ وهل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ نعم، العمل داخل في مسمى الإيمان. اقرأ سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يقول بعض الناس يفصلون النظرية عن التطبيق، بمعنى أن ما يقولون ويكتبون غير ما يفعلون في حياتهم. هذا السؤال عام، إن كان قصدك أنه يرى مثلا أن هذا الأمر مستحب أو مباح وهو يلازمه ولا يتركه، هذا سائغ ولا بأس به، وإن كان يرى أن هذا الأمر حرام ويأتيه، أو يرى أن هذا الأمر واجب ويتركه، هذا معصية، هذا لا يجوز للإنسان أن يقول للناس هذا حرام ويأتيه ويقول للناس هذا واجب ويتركه. هذا من الأمور التي ينبغي لكل إنسان، لكل مسلم أن يتنبه لها، ومن كان هذا عمله ففي شعبة من النفاق. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يقول هل الصلاة عند القبر تعتبر من الشرك الأصغر؟ نقول لا، وإنما هي وسيلة إلى محرم. الصلاة خير صلاة الجنازة، ممنوعة الصلوات في المقابر، لا تصح، لأنها وسيلة إلى ما هو محرم، وهو اعتقاد أن صاحب القبر ينفع أو يضر، وأن لقبره مزية فضل ونحو ذلك. فهذا الأمر بدعة ومحرم، لأنه وسيلة إلى الشرك وليس من الشرك. هذا يقول إذا وقع بول طفل مميز على مكيت فكيف يمكن تطهيره؟ لا فرق بين الطفل المميز والكبير ولا الصغير، إلا الفرق إنما هو في الغلام الذي لم يطعم، يعني لم يأكل طعام، لم يأكل الطعام. إذا كان غلاما لم يبدأ بأكل الطعام وإنما يكتفي بالحليب، هذا هو الذي نجاسته مخففة يكفي فيه النرح. وأما غيره فإنه لا بد من غسله غسلا يذهب به أثر النجاسة. ومثل سؤال هذا السائل، إذا كان الغسل، إذا كان نوع المكيت من النوع الذي ينزل الماء عنه وصب عليه الماء ونزل تحته، فبهذا يدخل. وأما إذا كان من نوع البلاستيك فإن هذا لا بد من رفعه وصب الماء عليه وإزالة الماء أو صب الماء في مكان آخر. هذا يقول كان لي أخت أفطرت 3 أيام من رمضان، وذلك بسبب المرض، وبعد رمضان توفيت، فهل علينا إطعام أو الصيام عنها؟ إلى آخر ما جاء في السؤال. نقول صمتم عنها فهذا جائز، وإن أطعمتم عنها فهو الواجب، فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا. هذا يقول جئت إلى العمرة من بلد مجاور وقد أحرمت من خارج الميقات بسبب أني معلق، وفي أثناء الرحلة قام أحد الركاب وطرح على يدي طيبا، وكنت قد منعته لأنني محرم ولكنه طرح ولم أنتبه إلى غسله من يدي، فما الحكم وقد أديت العمرة؟ يبدو أنك مكره على هذا، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليك. نعم، أي نوع. هذا يقول قام والدي بتزويجي إكراها ومنعني من مواصلة دراستي عند دخول الجامعة، فما كان مني إلا أن أخذت زوجتي وذهبت بعيدا عنهم، وأنا الآن أدرس في الجامعة علما بأن الناس توسطوا بيننا سابقا ودون فائدة، وحرمني من التعليم 4 سنوات، هل علي إثم في ذلك؟ نقول نعم عليك إثم، والدك أكرمك ولكنك لئيم، ولو أنك بررت بوالدك واحترمت حقوقه لوجدته سهلا حريصا عليك، كما حرص عليك في تزويجك فهو حريص عليك في منفعتك، وإن كان يجهل أهمية التعليم وفضل العلم، لكنك لم تحسن ولم توفق في طريقة التعامل معه. الواجب عليك أن تبر بوالديك وأن تحسن إليهما ما دام على قيد الحياة، فهما سبب وجودك وهما سبب لنجاتك من النار، وعقوقهما سبب لهلاكك ودخولك النار. ومن أكبر الكبائر عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله، فعليك أن تحسن إلى والديك، وإذا وجد والدك منك أدبا واستقامة وتلطفا وخضوعا فإنه لن يخالفك فيما تريد، لكن سوء التصرف والتعامل مع والدك هو الذي جعل والدك يصر على موقفه، ولم تكن موفقا أنت في طريقة التعامل، فعليك أن تتوب إلى الله، لأن فعلك إثم، وكونك تعق والدك وتهرب منه هذا بلا شك من المعاصي. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك أو أحدهما؟ قال: بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام: ففيهما فجاهد، يعني ذهب إليهما وجاهد في برهما والإحسان إليهما. يقول: من ارتكب جريمة وأقيم عليه حد شرعي فما جزاؤه في الآخرة بالنسبة لهذه الجريمة وغيرها؟ هذا يعود إلى ما يوجد بداخله من عقيدة، هل هو يقام عليه الحد وفي نيته بعد أن ينتهي الجلاد من جلده أن يذهب ويعمل جريمة مرة ثانية، أم أنه تاب وأناب ورجع إلى ربه؟ فإن كان تاب ورجع إلى الله فهذا يرجع أن يبدل الله سيئاته حسنات، وإن كان مصرا على غيه وفساده فإنه يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يشرك أو يزني أو يقتل، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا يقول: رجل عقد على امرأة عقد النكاح، هل يجوز له أن يخلو بها قبل أن تصل إليه، أي قبل الزفاف؟ لأن بعض الناس يقول لا يخلو بها إلا بعد أن يصرح بأنه يتزوج في يوم كذا، وهل إذا جامعها قبل الزفاف فيه شيء؟ نقول: الإنسان بمجرد عقد النكاح عقدا صحيحا تصير المرأة زوجته، له أن يجامعها ويخلو بها، وأما إعلان النكاح فهذا من السنن، ويكفي فيه حضور الشاهدين عند العقد. لكن لو أن إنسانا لم يرد إقامة المائدة ولم يدع الناس إلى ذلك فلا شيء عليه، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات، والمرأة تحل لزوجها بمجرد قول زوجها قبلت بعد قول وليها زوجتك بحضور شاهدي عدل. يقول: هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي بعملة غير الموجود بها مالي لأنه أنفع للمحتاج؟ يظهر من سؤال السائل: لو كان مثلا ماله ذهبا أو دولارات وأراد أن يخرجها ريالات، فنقول لا بأس بهذا مع المعادلة عند وقت الإخراج، إذا كان مالك دولارات وأردت أن تخرجها ريالات ففي يوم الإخراج كمل وتخرجها لا شيء في هذا. يقول: ما حكم الدين في إيداع النقود في بنك بفوائد وإذا أخذ الفوائد وصرف فماذا عليه؟ نقول هذا مرادي. والربا من السبع موبقات، سبع مهلكات، من أكبر الكبائر. والله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. ويقول عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يكتفي بما حل الله عما حرم، ففيه الكفاية. هذا يقول: هل لي أن أحج عن خالتي المريضة التي لا تستطيع الحركة، أم أنه لا يجب عليها الحج أصلا مع العلم بأنها لم تحج؟ نقول: هل عندها مال أم أنها فقيرة؟ إذا كانت مستطيعة للحج وتركت بمالها وبدنها ففي هذه الحالة يجب عليها الحج. وكذا إذا كان عندها مال الآن فهي مستطيعة بمالها، وإن لم تستطع ببدنها فعليها أن تنيب من يحج عنها. ولو أنها ماتت قبل قسمة تركتها يجب إخراج نفقة الحج لمن يحج عنها. أما إذا كانت فقيرة لا شيء عندها فلا شيء عليها. وإذا تبرعت أنت بالحج عنها فإنك على خير وأجر إن شاء الله. لكن ما دامت على قيد الحياة لا بد أن تنوي هي الحج، يعني تشعرها بأنك تحج عنها حتى أنها تنوي أداء النسك. يقول: ما حكم الخلع؟ الخلع هو طلب المرأة الفكاك من زوجها مقابل مال تدفعه له أو دين عليه تسقطه. فإذا أن المرأة كرهت خلق زوجها أو خلقه فلها الحق في أن تطلب الخلاص منه بأن تدفع له شيئا من المال ويفارقها، أو لو كان عنده مؤخر الصداق تسقطه عنه إذا قبله ويفارقها، لكنه لا بد من حكم حاكم فيه. هذا يقول: إنني لا أستطيع أن أصلي الفجر في جماعة في المسجد، وذلك بسبب ظروف أمنية في بلدي لا أتمكن معها من الذهاب للمسجد. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت لا تستطيع فصلي في المكان الذي تطمئن فيه. أما إذا كنت تستطيع أن تذهب وتصلي مع الجماعة في المسجد ولا تخاف على نفسك ولا أهلك فإنه يلزمك الذهاب إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عظم فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء، وقال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال: إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا يفوتك. هذا سائل تقول: نحن أختين شقيقتين ولنا أخت من الأب توفيت وليس لها أولاد ولا بنات، وزوجها توفي قبلها، وكان لها أخوين توفي قبلها بثلاثة أعوام، ولديهم أبناء، من يرث أختنا المتوفاة؟ أنتن تعتبرن أخوات لها من الأب فلكما الثلثين، لكما الثلثين، والباقي يأخذه أبناء الأخوة الأشقاء تعصيبا. هذا يقول ما حكم الصلاة لمن يرى من بداخل الحرم من المأمومين ويرى الكعبة ولكن الصفوف لم تتصل؟ نقول الصلاة من حيث هي صحيحة ما دام الاقتداء ممكن برؤية الإمام أو المأمومين، لكن الأولى والأفضل للإنسان أن يكون قريبا، وكلما قرب من الصف الأول كان أفضل، والتقطع في الصفوف ونحوها هذا من المكروهات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقية الأسئلة غدا إن شاء الله.